بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت نور من الجزائر. نور تقول: هل يجوز أن يكون مهر المرأة الذهاب إلى العمرة؟ أختي نور من الجزائر بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز أن يكون المهر ذهابا إلى العمرة أو ذهابا إلى الحج. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خطب امرأة ولم يكن عنده شيء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. ولذلك يجوز أن يجعل الرجل المهر عمرة مثلا أو حج بشرط رضا المرأة، أن ترضى المرأة بذلك. بارك الله فيك. منال من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول: عندي قريبة، يعني ما أعرف كيف أتعامل معها، كل ما أتقرب منها تعمل لي مشاكل لدرجة أني أنا كرهتها، كل مرة أسامحها بعد فترة تطلع لي مشكلة جديدة لدرجة أني أخاف من القرب منها. أنا حاليا ابتعدت عنها، وإذا قبلتها فقط أقول لها: إيش أخبارك؟ فقط أخبار العائلة، هل فعلي صحيح؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي منال من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعلاقات، علاقات الإنسان بالآخرين على قسمين: في أرحام يجب صلتهم، وفي أصدقاء وزملاء وأقارب قد يكونون يعني من أقاربه لكن ليسوا من الأرحام. بالنسبة للأرحام يجب على الإنسان أن يصلهم، ولا يجوز له أن يقطعهم تحت أي ظرف، ولكن طبعا العلاقة مع الأرحام تختلف من حيث الوالدين ومن حيث غير الوالدين. فالأب والأم هذان يجب على الإنسان أن يصلهما، ولا يجوز له تحت أي ظرف أن يقطعهما، أو حتى لو كان مشركين يدعوان الولد إلى الكفر بالله عز وجل فإنه يصلهما ولا يطيعهما، لأن هذا شرك بالله. قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالإنسان يصل والديه، طبعا في الغالب أن الآباء والأمهات يعني رحماء طيبين يحبون أولادهم، لا يعني يسيئون إليهم، فيصلهم. لكن أفترض إن وجد فإن هذا لا يسوغ للإنسان أن يقاطعهما بالكلية. بالنسبة لغير الوالدين، الإخوة والأخوات والعمة والعمة العم والعمات والخال والخالات مثلا، وأبناء الأخ وأبناء الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء أرحام يجب على الإنسان أن يصلهم وأن يصبر على أذاهم وأن يتحمل يعني مشاكلهم. لكن ممكن له أن يجعل مسافة بينه وبينهم إن هو رأى بأن هناك مشاكل. يعني مثلا أفترض أنت يا منال بينك وبين أختك أو أخيك مثلا مشاكل، هذه المشاكل هو سببها، بمعنى كلما اقتربت منه بعد المسافة، كلما حلمت عنه جهل عليك، كلما تحملت أذيته استمر هذا. اجعلي مسافة، لا تقاطعينه بالكلية ولا تقاطعينها بالكلية، اجعلي مسافة، يعني بمعنى كل أسبوع زيارة مثلا، أو كل أسبوعين مثلا، أو كل شهر إذا والله أذيته شديدة استعمال الهاتف مثلا. هذا المعنى أخت الفاضل، هذا لا يدخل في قطيعة الرحم. يعني كونك والله كل شهر كل شهرين هناك اتصال مثلا. هناك الأشخاص اللي مثلا ذكرتنا يعني أمثلة عليهم، مثلا أصدقاء وزملاء وأقارب لكن ليسوا من الأرحام، هؤلاء يجوز مقاطعتهم إذا كان الإنسان مثلا بلغهم منه أو وصله من طرفهم أذية شديدة والإنسان ما يستطيع يتحمل أذيتهم له أن يقاضي، هؤلاء ليسوا بأرحام، لكن الإنسان عموما المسلم يتحمل ويصبر، وأهم شيء لا يصدر منه الخطأ هو، وينصح مثلا، يعني ينصح يجعل القطيعة مع هذا الجنس اللي ذكرت أنا هي المرحلة الأخيرة، الإجراء الأخير، الحل النهائي في التعامل معه، نصيحة مثلا، يقدم النصيحة لهم، يرسل من ينصحهم ويعظهم، يقول اتقوا الله، فلان يحبكم، فلان كذا، لا تؤذونه بهذه الطريقة. هذا التعامل أختي الفاضلة، لأن مشكلتنا أو مشكلة أغلب الناس الآن ما يسمى بالتعامل الحدي. ما معنى الحدي؟ يعني إما أبيض وإما أسود، إما تواصل بإغراق وإلا قطيعة بانقطاع بحيث أنه يولي ظهره، وهذا ما يصلح. يعني لابد أن يكون هناك صبر وحلم وتغافل على مشاكل الآخرين. بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات تقول: يعني أنا امرأة هجرني زوجي في نفس البيت لمدة 9 سنوات، ومعظم الوقت هو خارج البيت، وإذا رجع يغلق عليه في الغرفة لوحده، هل يجوز أني أطلب الطلاق؟ أختي أم محمد من الإمارات بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تطلبي الطلاق. وأنا والله أكبر هذا الشيء فيك، كيف تحملتي 9 سنوات وهاجرك في نفس البيت؟ يعني شيء هذا غريب جدا. يعني عموما أختي الفاضل، أنت لك الحق الكامل في قضية طلب الطلاق، ولا تلامين على ذلك ولا تأثمين. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني من غير سبب 9 سنوات، حتى لو كان منك يعني مثلا أفترض إن شاء الله أنك ما تكونين من يعني من هذا النوع، حصل منك أذية، حصل منك كذا، لابد من صلح. يعني الناس يعني البيوت ما تسلم، يعني خلافات، وأحيانا يحصل اعتداء من أحد الطرفين، ويتسامحون يتغافرون وتنتهي المشاكل، يدفنونه ويأكل عليها الدهر ويشرب. أما 9 سنوات في نفس البيت وهو يقفل على نفس الغرفة، كيف تحملتي هذا؟ عموما أختي الفاضلة، لك الحق الكامل شرعا ونظاما، والحمد لله يعني كل الأشياء تقف معك، يعني بمعنى أنك لو طلبتي لست ملامة ولا تأثمين. لكن قبل ذلك، ما رأيك بأن تدخلين طرف ثالث يتكلم مع زوجك؟ 9 سنوات كثيرة جدا، يقول لي يعني لابد من طرف، يعني إنسان عاقل ناضج حكيم يحاول أن يوفق بينك وبين زوجك يكون أفضل. لماذا يا أختي محمد؟ هو أنا أخشى أنك تطلبين الطلاق وتبدين تفكرين تقولين: طيب أنا لو استخدمت الطريقة الفلانية، الأسلوب الفلاني كذا. لا، استنفذي كل ما عندك من حلول، كل الحلول هذه استنفذيها حلا بعد حل. إذا والله وصلت إلى طريق مسدود أنت معذورة. قد يكون هناك أختي الفاضلة، يمكن زوجك يحتاج طرف ثالث يتدخل، يحاول أن يوصل أو يوصل رسالة له عن طريق هذا الطرف، أنه والله ينقم عليك كذا، وما هو براضي من كذا، وزعلان من كذا مثلا. بارك الله فيك، هذا الذي أنصحك فيه، وأسأل الله تعالى يجمعك وزوجك على خير، وأن يؤلف بين قلبيكما. هاجر من الجزائر تقول: أنا عمري 43 سنة، المفروض زواجي كان في الشهر الفلاني ذكرته والتغى قبل أسبوع. أحيطكم علما أن هذه ليست المرة الأولى اللي يصير هذا الشيء، مع العلم أني مطلقة قبل الدخول بعقد مدني، وكل مرة يصير معي هذا الشيء من سنين، يعني كل مرة يصير تلتغي الخطوبة أو العرس. بعدها توفي العريس في الشهر آخر الشهر الفلاني بسكتة قلبية، وحالتي النفسية تعبانة كثير، تريد الدعوات وتسأل تقول: يعني أنا أداوم على قراءة البقرة كل يوم، إلى آخر ما ذكرت. أختي هاجر من الجزائر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يختار لك الأصلح والأنفع والأمثل والذي فيه سعادتك في الدارين. أختي الفاضل، هذا قدر الله عز وجل، والله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا. قل جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأنت لو نظرت، يعني لو كشف لك الغيب لرأيت اختيار الله عز وجل لك هو الخير العظيم الكبير لك. ولذلك الإنسان حينما يصرف الله عز وجل عنه شيء هو يرى بأن هذا فيه مصلحة، يقول: الحمد لله، لأن اختيار الله للعبد وتدبير الله للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه وأفضل من تدبير العبد لنفسه. إنسان ضعيف وفقير وحينما ما يحيط بالأشياء علم، ما يحيط بها علم ولا يحيط بالمخاطر ولا كذا، فالله عز وجل هو الذي يختار له. فأقول الحمد لله أخت الفاضل، هذا زوجك مات أو خطيبك مات بعد أيام قليلة، شوف سبحان الله، يعني لو قدر الله ومثلا وعقد عليك ودخل عليك ثم مات ماذا يقول الناس؟ ها؟ فأقول الحمد لله. أنا أشوف مثلا يعني المرحلة هذه الأخيرة اللي مريت فيها في مصلحة في صالحك، هذه في مصلحتك، بارك الله فيك. الشيء الآخر ما يمنع أخت الفاضلة من الرقية، تحصين البيت، الرقية الشرعية على نفسك، تقرأين الفاتحة والقواقل الأخيرة، إنسانة صالحة مثلا تقرأ عليك، ما يمنع، لأنه قد يكون هناك أشياء مثلا مثل السحر أو العين أو الحسد أو شيء من هذا القبيل. لكن ثقي بربك وأحسن الظن بإلهك وقل الحمد لله على كل حال. بارك الله فيك. أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول أنا من الأشراف ومن آل البيت، هل يجوز إعطاء الزكاة إلى قريبنا وهم في حاجة لها؟ نعم، يقول سمعت بأنه ما يجوز وإلى آخر ما ذكر. أخي الفاضل أبو عبد الله من السعودية، بالنسبة لآل البيت الذين لا تحل لهم الزكاة لا يجوز إعطائهم من الزكاة ابتداء، إلا في حالة واحدة، إذا لم يكن لهم مورد ولم يكن لهم مصرف مثلا، فيجوز أن يعطى الفقراء منهم، قد نص على هذا جمع من أهل العلم وهو اختيار جمع من المحققين، على أن من تحرم عليهم الزكاة إذا لم يكن لهم مصرف لم يكن لهم مورد وكانوا فقراء يجوز في هذه الحالة أن يعطوا من الزكاة ولله الحمد والمنة. أبو العذراء من عمان يقول أنا متزوج من 14 سنة ولم أرزق بالذرية وأردت أن أتزوج، لكن زوجتي قالت طلقني وتزوج، ماذا علي أن أفعل؟ وتقول لي كذلك أن ننجب من خلال عن طريق أطفال الأنابيب إلى آخر ما ذكرت. أبو العذراء من عمان بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة التي يكونون سببا من أسباب سعادتك أنت وامرأتك، وأن يحل عليكم البركة. أخي الفاضل، أولا بالنسبة للمرأة إذا كانت فعلا يعني ما تستطيع الحمل والأطباء من خلال الفحوصات قالوا بأن هذه المرأة ما يمكن أن تحمل حملا طبيعيا، يجوز لك أن تلجأ إلى أطفال الأنابيب أو ما يسمى بالتلقيح الاصطناعي، بشرط أن يكون طبعا ما يتعلق بالكشف على المرأة تقوم على هذا طبيبة أو ممرضة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة إذا ما استطاعت الحمل لا الطبيعي ولا عن طريق أطفال الأنابيب ولا عن طريق التلقيح الاصطناعي، لا يحل لها ولا يجوز لها أن تمنعك من الزواج، أن تمنعك من الزواج، لأن من أهم مقاصد النكاح طلب الولد، من أهم مقاصد النكاح طلب الولد، وهذه فطرة، ولذلك لا يحق لها أن تمنعك ولا أن تقول لك طلقني مثلا، ما يحل لها ذلك. ذلك أن هذه المرأة إذا مثلا قدر الله وطلقتها وتزوجت غيرها ستخسر، هي التي تخسر، ماذا تستفيد؟ يعني هو لن يأخذها غيرك إلا يشاء الله عز وجل، قد يكون هناك شخص يرضى بامرأة لا تحمل مثلا، لكن كونها تكون معك ويوجد هناك امرأة أخرى تزوجتها لغرض طلب الولد، وما الذي يمنع؟ يعني أغلب الناس الآن اللي عنده زوجتين وثلاثة وأربعة ولله الحمد يعيشون حياة طبيعية وحياة طيبة، فيظهر أن امرأتك عندها غيرة شديدة قد يكون سببها محبتك والتعلق بك، لكن أفهمها هذا الشيء. أنت الآن المرحلة الأولى اسعى في مسألة أطفال الأنابيب، طيب بالشروط الشرعية اللي ذكرت لك، إذا والله قدر الله ما حصل أنت لك الحق الكامل يا أخي الفاضل شرعا وعرفا وعقلا، والناس ما يلومونك. فلذلك هي الكلام على المرأة تتق الله، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق، لأنها تطلب الطلاق من أمر ما يسوغ لها ذلك، هذا حق مشروع للرجل، حق مشروع للرجل. بارك الله فيك. أم حامد من اليمن تقول أمي توفيت قبل 3 سنوات في شهر رمضان الساعة 2 فجرا، ومنعنا إخوتي الشباب الجلوس معها حتى يحين موعد تغسيلها وتكفينها، وجلس الرجال في المجلس يقرؤون القرآن إلى الصباح، وجاءت المغسلة الظهر غسلتها هي وأخواتي، وقت صلاة العصر تجمع الرجال ليأخذوا أمي، رفعتها النساء، رأيت شيئا أصفرا في كفاني ربما خرج منها شيء بعد الغسل والتكفين، وأنا وقتها ما كنت أعرف، هل الآن هذا يعني يبطل الغسل أو شيء، أو علي ذنب أنا إذا لكوني ما أخبرت؟ يا أم حامد من اليمن بارك الله فيك، أولا رحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم. الأمر الثاني، يجوز لأولياء الميت البنين والبنات أن يجتمعوا حوله مثلا، سواء كان الأب أو الأم، ويعني يدعو له بالمغفرة ويودعونه، ما في حرج، يعني هذا جرت العادة بهذا، وليس ولا يحمل ذلك شيء من الطقوس، وإنما عادة يجلسون يودعون الميت حزنا عليه، وبشرط أن لا يكون هناك صياح ولا عويل ولا ندب ولا نياحة، وإنما دمع العين وحزن القلب وقول الحمد لله على ما قدر وقضى. والأمر الآخر، مسألة أني أقرأ القرآن، هذا ما ورد فيها شيء، ما ورد أن الناس يجتمعون حول الميت سواء قبل دفنه أو عند تغسيله أو بعد دفنه قراءة القرآن. هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه دواوين السنة ننشرها بين أيدينا وننظر، ما في شيء أن نسلم قال اقرأ القرآن على قبل ما تدفن الجنازة أو قبل ما تغسل أو بعد ما تغسل أو بعد ما تكفن عفوا وبعد ما تدفن، كل هذا ما ورد فيه شيء بارك الله فيك. عموما بالنسبة لما رأيت، أولا الغسل صحيح ولله الحمد، والدفن صحيح، وأنت رأيت شيء يمكن هذا يكون نوع من أنواع الطيب، أنت شفت شيء أصفر تقول لك هذا نوع من أنواع الطيب، ومغسلة إذا كانت متقنة ولله الحمد وماهرة وتتعلم تعرف كيف تتصرف، فأنت ما عليك كلام، ما عليك شيء، ولا ينبغي لك أن تتكلمي في هذه المسألة ولا أن تثيري شيء، واتركي هذا الأمر. هذا أحيانا بعض الأموات قد يضعون يبالغون في وضع الطيب له، فيعلق بالكفن ويظهر أثره في الكفن بارك الله فيك. فوزية من الكويت تقول اتصلت علي خالتي أخت أمي وطلبت مني 1000 دينار، أنا ما كان عندي متوفر لكن قلت لها إن شاء الله يكونون عندك، وطلبت من ولدي وأعطاني جزاه الله خير، لكن قال لي أعطيها وقولي لها غير مرجوع عليها بالعافية، هي بمنزلة جدتي، هل أقوم بإرجاع المال لولدي؟ أختي فوزية بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، وشكر الله سعيكم، ولا شك بأن هذا عمل صالح. أختي الفاضلة، يجب عليك أن تعيد تعطي المال لمن طلبه، وما دام أن ابنك قال غير مرجوع دل على أنه تبرع بهذا المال، تصدق بهذا المال، وما يرجع له ما دام هو أسقطه، هو خرج منه، قد يكون خرج بنية الزكاة مثلا، قد يكون هذه زكاة، قد يكون صدقة، قد يكون تبرع مثلا، وعلى العموم هو مأجور على هذا الشيء، هو مأجور في كل الأحوال. لكن أنت ما تقول والله رجعوا المال لابني أو مثلا رجعوا لي المال أنا، لا خلاص أنت تخبرينا بأن هذا المال من ابني، ولا يجوز لك أن تقولي لها أرجعي لي المال، ولو قدر الله وأرجعت المال رجعي لها مرة ثانية، قولي لها ابني تبرع بهذا المال لك بارك الله فيك. ليان من ليبيا بارك الله فيها تقول أبي غير متعلم يبلغ من العمر 82 سنة، تقول للأسف يعني عنده شرك في الدعاء والاستعانة بالأولياء والصالحين، وعندما ندعوه نقول ادعو الله عز وجل، يقول هم من يوجهون الدعاء لله وهم أقرب لله، حاولت معه كثيرا دون جدوى، ما هي نصيحتكم له؟ ليان من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ والدك وأن يهديه وأن يبعد عنه مثل هذه الاعتقادات الفاسدة. يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا أختي الفاضل أتمنى والدك يشاهدني، لما نأتي إلى كتاب الله عز وجل نجد بأن الأسئلة التي سئلها النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الفتوى من الله والجواب من الله، يبدأ الجواب بقل، ويسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الأهل قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، يعني جميع الأسئلة التي جاءت تبدأ بقل إلا الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل فإني قريب، وهذا يدل على أن المسلم لا يجعل بينه وبين الله وسائط، ولا يجوز له أن يعتقد بأن والله فلان هذا الميت أقرب إلى الله عز وجل مني مثلا، والله أوجه الدعاء له ثم هو مكانته عند الله. هذا ترى بالمناسبة كان يعني المشركون يعتقدون هذا، مثل ما قال الله عز وجل، ماذا قالهم؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نسأل الله العافية والسلام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك من جاء إلى قبر وسأله الدعاء أشرك بالله الشرك الأكبر، يعني سأله من دون الله، أو من جاء عند القبر ودعا بجوار القبر يعتقد بأن هنا الدعاء يعني يرفع كذا، هذه بدعة قبيحة ما فعلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أما أن يأتي هو للرجل الصالح الحي القادر الموجود، يأتي إلى عالم، يأتي إلى عابد، يأتي إلى إنسان صالح، يقول يا فلان ادعو الله لي، ما في شيء، توسل مشروع، هذا توسل مشروع. أما أنه يدعو ميت وغائب أعوذ بالله نسأل الله العافية والسلام، هذا خطر على عقيدته، فيجب عليه أن يسأل أهل العلم وأن لا يبقى قابعا في الجهل مرتكسا في مثل هذه الأشياء المخالفة للعقيدة الصحيحة التي يجب أن يكون عليها المسلم. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول ابني عمره 25 سنة، الله يصلح، لا يواظب على الصلاة، أنا والدة نصحناه كثيرا ونذكره دائما بالصلاة، وأوقات يصلي مباشرة وأوقات لا يصلي، هل نعذب أنا ووالده بذنبه، وما الحل نعيده للصلاة؟ أم محمد من السعودية بارك الله فيك. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لك أنت ولزوجك لا تؤاخذان بجريرة هذا الولد اللي عمره 25 سنة، ابنك الآن منذ أن بلغ جرى عليه قلم السيئات، كما أنه يكتب له الحسنات الآن قلم السيئات يكتب عليه، ولذلك هو مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة. أنتم إذا كنتم في فترة الصغر ربيتموه على الصلاة وعودتموه على الصلاة وأدبتوه على الصلاة، أنتم على أجر كبير وثواب عظيم، هو الآن يتحمل مسؤولية كاملة. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة لك أنت وزوجك ما تؤخذان بجريرة ابنك هذا وخطيئته، لا، هو يتحمل ذلك، لكن هذا ما يمنع الاستمرار في النصيحة والموعظة، خاصة إذا يعني جاءت بقالب الرحمة والخوف عليه مثلا. طيب هذا بارك الله فيك، تستمران أنت وزوجك في نصيحته وتذكيره وتعليمه، وسارعوا في تزويجه أيضا، قد يكون الزواج سبب من أسباب يعني هدوءه، وسبب من أسباب يبدأ يحسب للأمور حساب وكذا، عجلوا في تزويجه بارك الله فيك. عبد الكريم من العراق يسأل عن حكم زراعة الشعر. عبد الكريم من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي فقد شعره يجوز له أن يزرع الشعر بحيث يعود يعني المكان الذي ذهب فيه الشعر، سواء ذهب كليا أو جزئيا، أن يزرع في هذا المكان لا بأس بذلك، والبدل يأخذ حكم المبدل ويأخذ أحكام الشعر الطبيعي في مسألة الغسل وفي مسألة المسح وبقية الأشياء. بارك الله فيك. محمد من العراق أيضا يقول ما هو العلم الضروري الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه إلى آخر ما ذكر. محمد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للعلم الضروري الواجب على الإنسان أن يتعلمه هو كل ما أمر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهم المهمات وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات العلم بالله، العلم بذاته بأسمائه بصفاته بأفعاله، هذا أهم شيء. قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك يجب على المسلم أن يعرف حق الله عز وجل عليه من توحيده والإيمان به والإيمان بكل ما أمر الله تعالى الإيمان به، والإيمان بأسمائه وبصفاته وإجرائها على القاعدة القرآنية، يقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نعظم الرب جل وعلا وكيف نقدس الإله جل وعلا. ولذلك هذا أعظم شيء يجب على الإنسان أن يتعلمه، وأخطر شيء هو الوقوع في الشرك والعياذ بالله، لأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به سبحانه وتعالى لا يغفره. قال جل وعلا في مقامين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم بعد ذلك أخي الفاضل معرفة كل الفرائض التي فرضها الله في كتابه وفرضها على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، بقية الفرائض والواجبات، بقية الفرائض والواجبات، وأن يعلم أيضا ما حرم الله عز وجل من الشرك بالله ومن السحر ومن قتل النفس التي حرمها الله عز وجل، النفوس المعصومة، ومن أكل الربا، ومن عقوق الوالدين، ومن معرفة حرمة الزنا وحرمة شرب الخمر وحرمة الكذب وحرمة اللواط وحرمة بقية المحرمات. هذه من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتعلمها، وأحيانا يتأكد على في حق أشخاص ما لا يتأكد في حق غيرهم. يعني مثلا الشخص الذي عنده مال يجب أن يتعلم أحكام الزكاة، الفقير قد لا يلزمه، يتعلم بالجملة، جملة يعني أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن هو فقير ما يعرف كيف يحسب الزكاة، لكن لو اغتنى قلنا له يجب عليك. كذلك الذي يريد الحج، المسلم يجب عليه أن يعلم بأن الحج مفروض في العمر مرة واحدة حيث الجملة. إذا استطاع بماله وبدنه وأراد الحج قلنا له يجب أن تتعلم أحكام الحج بعينك يجب. هذه حقيقة باختصار بارك الله فيك، والحديث طويل طبعا، يعني تعرف المقام مقام إجابة على أسئلة، ولذلك هذا باختصار بارك الله فيك. أم إسحاق من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول يعني تقول عندما أغتسل أتأخر في الاغتسال لأني دائما أشك أني لم أصب الماء على كامل جسمي إلى آخر ما ذكرت. قصة أم إسحاق طويلة جدا وهي من الجزائر. يا أم إسحاق من الجزائر بارك الله فيك، فهمت سؤالك واتضح لي وظهر لي أن لديك وسواس، عافاك الله من الوساوس، ولذلك أخت الفاضل لا يجوز لك ويحرم عليك أن تبقي في الوسواس، لأن الله جل وعلا قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فلا يجوز يا أخت الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع، تعلمين مقدار الصاع؟ الصاع أربعة أمداد، هذه أربعة حفنات، أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، وأحيانا يزيد إلى خمسة أمداد عليه الصلاة والسلام. ولذلك جابر بن عبد الله لما حدث بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال رجل عنده ما يكفيني، فقال لقد كان يكفي من هو أوفر شعرا منك وخير منك، كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أخت الفاضل أنت الشيطان شم قلبك وشاف وين تركزين وين توسوسين، فما أتاك يمكن في الصلاة ولا أتاك في الاغتسال، لذلك عليك أن تتق الله. والإنسان إذا اغتسل تحت دش الماء، الماء سيأتي إلى سائر جسده، وهذا بلا شك. وشخص يبقى تحت الدش مدة 10 دقائق 20 دقيقة نصف ساعة ثم يخرج ويقول والله ما أدري يمكن كذا، هذا مجنون، سامحوني أقول هذا الكلام حتى يعلم بعض الموسوسين أنه واقف على حافة الجنون. مثل ما ذكر لأحد العلماء جاءه موسوس وقال له أنا أغتسل في حوض الماء وأدخل في الحوض حتى أصل القاع، قاع الحوض، يقول أنغمس في الحوض حتى أصل القاع ثم أخرج وما أدري اكتمل غسلي أم لا، أخشى أن يكون يعني بقي شيء من جسدي ما وصله الماء. فقال له: أنت لا يجب عليك غسل ولا يجب عليك صلاة. قال: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق. أنت مجنون. وأحيانا بعض الناس يحتاج إلى مثل هذه الخشونة في الجواب، يحتاج إلى مثل هذا الكلام الذي يهز أركانه ويجعله ينتبه. كيف الآن تمكثين ساعة ونصف ساعة تحت الدش ثم تخرجين دش الماء ثم تقول يمكن ما وصل إلى المكان الفلاني؟ اتق الله وخاف الله عز وجل، وهذه رسالة لكل موسوس أن يخاف الله عز وجل ولا يجعل الشيطان يلعب به كما يلعب الصبي بالكرة. الشيطان يسخر منك الآن ويضحك عليك الآن ويستهزئ بك الآن لأنه يلعب بك لعب. كيف الإنسان تحت الدش ويقول والله يمكن مكان شعره ويمكن مكان كذا؟ لا لا لا، اتق الله ولا تتركي للشيطان مجال، وسدي هذا الباب واقطعي هذا الطريق، وأقبلي على عبادتك وطاعتك كما هو حال أمة محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أكرر كان يغتسل بالصاع 4 أمداد إلى 5 أمداد وكان شعره كثيفا، ومع ذلك يغتسل غسل الجنابة بهذا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبعد عنك شر الشيطان. أكثري ارقي نفسك الرقية الشرعية، أكثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، انزعي إلى اليقين للشك. إذا جاءك الشيطان وقال بعد ما تغتسلين يمكن كذا، قولي اخسع عدو الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخل الصلاة مباشرة. بعد فترة من الزمن تجدين بأنك انتقلت من الجحيم إلى النعيم، ومن الشك إلى اليقين، ومن العذاب إلى الراحة. خلاص راح عنك الوساوس. بارك الله فيك. أم سدرة من العراق تقول: عندي أطفال ما بين 12 إلى 18 سنة، مرة يصلون ومرة يقطعون، أنا أصلي وأبوهم ولله الحمد، أبوهم الله يرحمه كان يعني يصلي وأنا أنصحهم ومرة يصلون وكذا. تقول: ما نصيحتك؟ أختي أم سدرة من العراق بارك الله فيك وأصلح الله لك الذرية، كما أسأله جل وعلا أن يصلح النية وأن يرحم زوجك وأن يغفر له. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لك احرصي على أولا الدعاء لأولادك في الصلاة وخارج الصلاة بالصلاح، ادعي لهم بالصلاح، لأن دعوة الوالد يعني الأم والأب مستجابة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد لولده. الوالد يعني الأم والأب، دعوة الوالد لولده. أكثري لهم من الدعاء ولا تيأسين، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية تذكيرهم ما بين فترة وأخرى: يا عيالي صلوا، يا عيالي كذا، وقت الصلاة دخل، استعدوا. الشيء الثالث تذكيرهم بحال أبيهم: أبوكم كان رجل صالح، أبوكم كان مصلي، أبوكم كان يحب أنكم تصلون، كيف الآن تخالفون والدكم مثلا؟ الشيء الآخر تذكرهم بخطورة ترك الصلاة، خاصة الإنسان الشاب الآن ما يأمن على حياته، يعني أغلب الموت الآن في الشباب، وهذا واقع. الشباب الآن أغلب الموت في الشباب، سكتات قلبية، سكتات دماغية، أمراض يعني وأوبئة، يعني حوادث سيارات، حوادث دراجات، غرق، شيء من هذا القبيل. هذا الواقع اللي نشاهده. ولذلك طيب إن شاء الله طولت العمر لعيالك وأولاد المسلمين جميعا. طيب هذا لو مات كيف يلقى الله عز وجل؟ بأي وجه وبأي حال يلقى الله عز وجل؟ ذكر عيالك بهذا، قولي لهم: أنتم تضمنون أنكم تعيشون مثلا إلى 100 سنة، إلى 90، إلى 80، إلى 70، تضمنون؟ طيب اللي جالس في الدنيا على خطر ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ يستعد للقاء الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يحفظهم، ذكريهم، علميهم، اختار لهم الصحبة والرفقة الصالحة، لأن الصاحب ساحب، والأصحاب هذول سبحان الله يؤثرون. كثير من الشباب الصالحين يعني ضعفوا في جانب الصلاة، والسبب الرفقة السيئة، الرفقة السيئة. بارك الله فيك. مجدي من تركيا يقول: التكبيرات الانتقالية في الصلاة في خصوص يعني مثلا من لحظة الوقوف إلى لحظة الركوع لا أتم التكبيرة بينهما، وإنما أتمها مع بلوغ الركوع، وذلك لقصر المدة، مع العلم أني آتي بالركوع على قدر على مهل قدر المستطاع. مجدي من تركيا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للتكبيرات الانتقالية تبدأ من بداية شروع المصلي في الانتقال من الركن إلى الركن الآخر، يعني مثلا أنت الآن انتهيت من قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن، لما تقول الله أكبر تنزل إلى الركوع، تهوي إلى الركوع فتقول الله أكبر بينهما. إذا أنت مثلا جزء من قول أكبر كان في الركوع لا حرج عليك في هذا، هذا كثير ما يحصل لا حرج. المشكلة أين؟ أن بعض الناس الآن لما يركع يقول الله أكبر، ولما يرفع ويعتدل قائما يقول سمع الله لمن حمده، هنا الخطر وهنا المخالفة. ها؟ وإن كان جماهير أهل العلم لا يبطلون الصلاة، لكن في مذهب من المذاهب الفقهية الذين يختارون أن التكبيرات الانتقالية واجبة يقول أتى بها في غير موضعها، أتى بها في غير موضعها وتعمد ذلك فيبطلون صلاته. وهذا قول طبعا أنا أحكيه ما أتبناه، لكن عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني أنت إذا بقي جزء من الكلمة حرفين حرف وقلت لما ركعت مثلا لا حرج عليك في ذلك بارك الله فيك. لكن أنا أستغرب يعني كيف المدة اللي بين الركوع مثلا من تهوي إلى الركوع، يظهر والله أعلم أنك تمد التكبير يا مجدي، يمكن تمد يعني تقول الله أكبر، ها تفعل هكذا أظن والله أعلم، ما يحتاج الله أكبر يكفي يا أخي الفاضل. يعني بعض الناس الآن يمطط ويمد في التكبير والسلام بشكل حقيقة مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الآن لما يجي يكبر الله أكبر ما في داعي، الله أكبر سمع الله لمن حمده، خلاص هذه بين 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 الركنين الله أكبر مثلا. السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني بعض الأئمة الله يهدينا وإياهم يمط في السلام يعني يبقى وقت طويل، يعني من حيث مد السلام وتمطيط الكلمات ما في داعي، السلام على الحذف، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنه بعض الناس الآن حتى اللي يدرس السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني يأخذ وقت طويل ثم ينتقل وهكذا يتجه إلى الأمام ويحرك ربما راسه ثم ينتقل إلى اليسار ثم يأتي بالتسليم اللي فيه التمطيط والمد، ما في داعي. التسليم على الحذف السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو السلام الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك التكبيرات يعني الانتقالية ما بين الركنين. بارك الله فيك وتشكر على هذا السؤال وفقك الله. عموما إذا كان بقي يعني أحرف من جملة التكبير وقد وصلت إلى الركوع لا حرج عليك في ذلك، لكن تنبه إلى مسألة يعني الحذف والاختصار في مسألة التكبيرات الانتقالية. أبو مشاري من السعودية يقول أنا مسعف حالة طوارئ وأعمل في مركز إسعاف بمنطقة تبعد 100 كيلو عن المنزل ونعمل شخصين فقط، نظام العمل 24 ساعة في 3 أيام راحة، السؤال هل يحق لي الجمع والقصر وهل يجوز لي قطع الصلاة إذا يعني للاستجابة لحالة إسعافية واردة عن طريق اللاسلكي؟ أبو مشاري من السعودية بارك الله فيك وتقبل الله منك وأسأل الله تعالى أن يكتب لكم الأجر، وأنا أبشرك بخير يا أخي الفاضل. سبحان الله بعض الأحيان الله عز وجل يوفق عبدا لوظيفة أو لمهنة أو لحرفة فيها نفع متعدي وخير، قد يكون فيها إنقاذ أنفس معصومة. ومن جملة ذلك إخواننا اللي يشتغلون في الإسعاف بارك الله فيهم، هؤلاء يقومون بعمل عظيم، ولذلك إذا أخلصوا النية واستحضروها وأخلصوا في العمل يمكن الله عز وجل يكتب على ويجري على أيديهم أشياء عظيمة جدا، من إنقاذ أنفس معصومة، من ستر عورات، من شيء من هذا القبيل خاصة في الحوادث، فأنت على خير بارك الله فيك. المسألة الثانية، إذا كنت تصلي ثم جاءك نداء يعني نداء لقضية وجود حادث أو شيء، نعم تقطع الصلاة، وذلك لكون الضروري في مسألة المحافظة على النفس أصبح هو مقدم على الحاجي اللي هو أنت في الصلاة، اعتبر الآن نزل من رتبة الضروري إلى رتبة الحاجي لأن الوقت معك ولله الحمد. يعني هذه مسألة يفصل فيها علماء الأصول. المقصود يا أخي الفاضل أنك أنت تذهب الآن وتقطع الصلاة مثل رجال الإطفاء أيضا إذا كان يصلي ثم جاء نداء بوجود حريق يقطع الصلاة ويذهب. عبد الله بن عمر بن الخطاب استصرخ على 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 سعيد بن زيد وهو رايح ذهب إلى صلاة الجمعة فاستصرخ يعني نادوه قالوا أدرك سعيد بن زيد وذهب إليه وفاتته صلاة الجمعة لأنه كان في يحتضر رضي الله عنه. فلذلك الأنفس المعصومة هذه يجب المحافظة عليه. فأنت على خير بارك الله فيك إذا جرى لكم هذا أكيد يعني أحيانا ما يكون دائما. أما المسألة الثالثة أخي الفاضل أنت الآن من انتقالك إلى بيتك إلى النقطة اللي أنت تشتغل فيها هذه مسافة سفر ولذلك تقصر وتجمع أنت في حالة سفر. إذا قلت لي لا نحن الآن المركز اللي نحن فيه في غرف فيها أماكن لكل واحد عنده غرفة وعندنا معيشة وعندنا كذا ونبقى يومين ثلاثة أنا أنصحك بأن لا تقصر ولا تجمع إذا وصلت النقطة اللي أنت فيها يعني ما دام أنكم ماكثين في هذا المكان. لماذا؟ لأنها تعتبر إقامة ثانية لكم. أما تقول لي لا نحن الآن صحيح محل نلجأ إليه لكن نطلع خطوط ونرجع وكذا نعم تكون في هذه الحالة مسافرين يعني أنتم تقصرون وتجمعون. بارك الله فيك أبو مشاري. ريان من الهند يقول ما حكم من سمع أذان الفجر الساعة 24 دقيقة صباحا؟ ريان طبعا من الهند يقول هناك مساجد كثيرة بعضها يصلي الساعة 5 وبعضها قبل ذلك. يقول نمت بعد سماع الأذان لأني كنت متعب ولكن لم تكن نيتي أن أنام إلا بعد انتهاء الوقت ثم استيقظت بعد الطلوع يعني الشمس. هل آثم على هذا وهل يعني ذكر أشياء كذلك؟ ريان من الهند بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان إذا سمع النداء بالصلاة وجب عليه أن يقوم خاصة أذان الفجر ولا يبقى في فراشه لأن الشيطان سيقول له نم أمامك وقت طويل. وهذا اللي يحصل عند أغلب الناس لأن يسمع الأذان ويقوم ثم يرجع ينام ويقول إن شاء الله بعد شوي ما يصحى إلا بعد طلوع الشمس. عموما أنت إذا غلبك النوم ولم تكن قاصدا ولا عامدا ولا متعمدا هذا الشيء ما عليك شيء ولله الحمد. ليس في النوم تفريط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت لا أنت نويت هذا وبيته بيت النية قلت لو استيقظت سأرجع أنام حتى يعني أو ولا أصلي إلا بعد أن أستيقظ المرة الثانية لا أنت آثم وعلى خطر. الإنسان ما يجوز له أن يتأخر عن يعني الصلوات حتى تخرج وقتها. رأيت الآن لو أنك موظف تستطيع تتأخر عن الدوام؟ الآن أغلب الناس وللأسف يضعون المنبه على وقت الدوام. لماذا؟ خشية المسؤول، خشية المدير، خشية المراقب. وأما في تعاملهم مع الله عز وجل ما يعني تجد عندهم من التساهل الشيء اللي حقيقة يدل على نقص الإيمان وضعف مراقبة الله سبحانه وتعالى. يعني انتزعت من بعض الناس مراقبة الله ومخافة الله نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. ما عنده مشكلة أن يفوت صلاة الفجر لكن الدوام لا، المدرسة لا، الجامعة لا. هل هذا تعامل يعني حسن؟ هل هذا تعامل صحيح؟ كيف الآن تخل بحق الله عز وجل ولا يعني لا يمكنك أن تخل بحق المخلوقين لأنك تعتقد بأنه سينقصون من مالك يعاقبونك بغرامات أو شيء من هذا القبيل. عموما احرص على صلاة الفجر وضع المنبه واحرص على أن يعني تقوم بمجرد أن تسمع الأذان. بل أنت مطالب يا ريان مطالب بأنك تقوم قبل الفجر، تقوم الليل تصلي ركعتين، إذا ما أوترت مثلا توتر، إذا كنت أوترت تستعد وتستغفر في هذا الوقت. هذا يعينك على قيام على صلاة الفجر. الأخت عبد الله من الإمارات بارك الله فيها تقول هل يجب على الابن أن يثبت لوالديه أنه يصلي كل فرض وهل هذا من باب الرياء أو من باب البر عند علما بأنهم يفرحان برؤيته إذا ذهب للصلاة؟ أخت عبد الله من الإمارات، الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية. أولا بالنسبة للعبادة هي لله عز وجل، ولذلك المسلم يعبد الله عز وجل ولا يجوز له أن يرائي في عبادته. ومعنى الرياء هو أن يعبد الله عز وجل عبادة يريد بها وجه الناس ويريد بها ثناء الناس. هذا أمر متقرر. المسألة الثانية، من بر الآباء والأمهات إدخال الفرح والسرور عليهم، وليس هناك أجمل ولا أروع في نظر الوالدين من ابن يتردد على المسجد بطوع اختياره، يعني يشوف الوالد ابنه والأم ابنها بطوع اختيار يسمع الأذان ويخرج إلى المسجد. أعتقد ما في أجمل من هذه الصورة اللي تدخل الفرح والسرور على الوالدين. المسألة الثالثة، جميل أن الابن أحيانا يستأذن والديه يقول اسمحوا لي أنا رايح للمسجد، وذلك يحقق بذلك مصلحتين أو يعني أمرين. الأمر الأول هذا من البر أن يستأذن والديه. المسألة الثانية يدخل عليهم السرور، يفرحان. أنا أعلم بعض الآباء إن لم يكن جميع الآباء والأمهات يحزنون حزن شديد إذا رأوا تفريط الولد في الصلاة، يعني بعض الآباء والأمهات يقولون ذهب تعب السنين وتربية السنين ربيناهم وكذا، ثم لما بلغوا أصبحوا يفرطون، يعني يدخل على والديه الحزن والألم والوجع، ويبقى الأب حزين والأم مكتئبة. هذا الولد الذي يتأخر عن الصلاة، ولذلك بعض الأولاد عاقين وهم ما يعلمون. في أولاد عاقين وهم ما يعلمون كيف يدخلون على آبائهم وأمهاتهم الحزن والألم بسبب تفريط في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنا أعلم بعض الآباء يعني من شدة الحزن والألم تخشى على حياته، يقول أنا ربيت وعلمت ووجهت وما قصرت في تعليم أولادي وتربيتهم على الصلاة وعلى القرآن، لما بلغوا شوف حالهم، أصبح حالهم حالة سيئة، ينامون عن الصلوات، يفرطوا في حفظ القرآن، تركوا أشياء كثيرة جدا، يعني هدموا بنيان. هذا يدخل الحزن على الأب، هذا عقوق، هذا عقوق. يعني العقوق ليس فقط رفع الصوت ولا يعني الغلط على الوالدين، هذا من العقوق. وهذه رسالة لكل ولد أن يتق الله، سواء كان ذكرا أو أنثى، يتق الله في يتقون الله في آبائهم وأمهات، ولا يعقونهم مثل هذا العقوق الفاضح، هذا العقوق المؤلم الموجع. الآباء والأمهات ينتظرون يعني قطف الثمرة، وإذا بالثمرة سيئة والعياذ بالله، قطف الثمرة. متى يكبر الأولاد حتى فعلا يعني يكونون على مستوى المسؤولية اللي من خلال التربية هذه الفترة الزمنية السابقة؟ عموما أختي الفاضلة، طيب أن الولد يعني يخبر والديه يستأذنهم يقول أنا ذاهب للمسجد، تحتاجون شيء قبل الصلاة أو بعد الصلاة مثلا، ويحقق بهذه المصلحتين ولله الحمد. لكن أنه والله يجبر، لا ما يجبر، كيف يجبر تعال أخبرنا أنك تصلي، لا ما يجبر، لكن الحمد لله ما دام ظهر عليه الصلاة طيب الله يبارك فيك وفي ذريتك. محمد من المغرب يقول ما حكم عدم متابعة المأموم للإمام في تشهده لسجود السهو، وهل عدم المتابعة يبطل الصلاة؟ محمد من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة للمأموم إذا لم يتابع الإمام في سجود السهو يسأل لماذا؟ لماذا؟ فإذا قال والله أنا ما أدركت الخطأ مع الإمام، ما أدركت الخطأ مع الإمام، وأنا قمت أقضي صلاتي وبعدين انتبهت وإذا الإمام يسجد وأنا استمريت في صلاتي، ما علي شيء ولله الحمد والمنة. أما إذا كان هو قد أدرك الخطأ مع الإمام، أدرك الخطأ مع الإمام وكان الخطأ ظاهرا، يعني مثلا نقص في واجب من الواجبات، ثم إن الإمام سجد وهو رفض أن يسجد، من أهل العلم من ذهب إلى أن صلاته باطلة، لأن عندهم قاعدة أن ترك الواجب ترك المأموم الواجب تعمدا يبطل الصلاة، ولما ترك الإمام الواجب نسيانا وأراد أن يجبره بسجود السهو وأبى المأموم قاصدا عامدا قالوا تبطل صلاة. أما إذا كان الحالة الثالثة المأموم يقول أنا ما أدري لماذا سجد الإمام، ما أدري لماذا، ما كان هناك خطأ، فهو تأول أو اجتهد ثم إن الإمام سجد ولم يتابعه، ظن هو اعتقاد منه بأنه هذا ما يستحق، ما في شيء يستحق سجود السهو وسجد. أرجو الله تعالى أن يغفر لهذا المصلي، ويعني لعل صلاته تكون صحيحة، لكن لابد أن يفهم بأنه أحيانا الإمام في الصلاة السرية مثلا قد يترك واجب المأموم ما يعلم عنه، واجب قولي مثلا من الواجبات القولية مثلا، واضح؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. على هذا يا أخي الفاضل أعيد ترتيب جوابي على هذه المسألة. إذا كان المأموم الذي كان مسبوقا وقام يقضي ثم الإمام سجد للسهو والمأموم لم يدرك الخطأ ما عليه شيء ولا عليه سجود السهو. وأما إذا كان المأموم قد قام المسبوق قد قام يقضي ثم سجد الإمام للسهو وهو قد أدرك السجود يسجد بعد ذلك بعدما ينتهي من قضائه للركعة ويسجد للسهو. ثانيا إذا كان المأموم قد تعمد ترك سجود السهو وهو يعلم بأن الإمام نقص في صلاته ما يجب عليه سجود السهو أو ما يجب بسببه سجود السهو، بعض العلماء يقولون تبطل صلاته للقاعدة الفقهية الشرعية أن من ترك الواجب في الصلاة تعمدا بطلت صلاته. أما الحالة الثالثة إذا كان هو ما يعلم لماذا الإمام سجد لأنه ما رأه أخطأ، وقد يكون الإمام أخطأ في واجب قولي، فهذا يعني أرجو الله تعالى أن يغفر له، لكن عليه أن لا يترك سجود السهو ولو بعد الصلاة بعدما يفهم الأمر. إكليل الجبل من العراق يقول ذهب شخص إلى راقي فأخبره أن به مس وقرأ عليه بعض الآيات ثم أخبره أن يذهب أنه قد ذهب من بابه، ثم قام المرقي وأعطى هذا الشخص دهن زيت الزيتون وقال اشرب منه والباقي اغتسل به بطشت، ثم قم برش هذا الماء الذي اغتسلت به في نواحي البيت والخارج إلا المرحاض والحمام. الرجل يسأل ما حكم هذا الفعل. أكليل الجبل يعني اللي فهمت من السؤال أن شخصا مريض ذهب إلى راقي شرعي وقال له بأن عندك قرأ عليه ثم قال ذهب الذي بك ثم أعطاه زيت زيتون وقال اغتسل به واشرب منه وكذا. بالنسبة للراقي هذا من هو؟ يعني هل هو راقي على المنهاج السليم؟ هل هو فعلا صاحب عقيدة سليمة ويقرأ القرآن والأوراد النبوية؟ القراءة الأولى كافية، ما في داعي إلى أن يعطيه زيت ويقول اشرب أو اغتسل فيه. لكن عموما إذا هو رأى بأن والله يحتاج هذا إلى مواصلة وأعطاه زيت قرأ عليه مثلا يشرب منه ويدهم به لا حرج في ذلك. أما أن يرش في أنحاء البيت هذا غلط، يرش في أنحاء البيت هذا غلط، لكن هو المريض يشرب منه مثلا أو يدهم به مثلا وهو قد قرأ عليه لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج والأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله.